بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. يقول شيخ الإسلام الإمام تقي الدين أبو العباس ابن تيمية رحمه الله في عقيدته الواسطية، قال رحمه الله: فصل. ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله في قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال الشارح رحمه الله: فصل. قوله ومن أصول جمع أصل، وهو لغة ما يبنى عليه غيره، واصطلاحا ما له فرع، ويطلق الأصل على أربعة أشياء على الدليل غالبا، كقولهم: أصل هذه المسألة الكتاب والسنة، أي دليله. الثاني على الراجح من الأمرين، كقولهم: الأصل في الكلام الحقيقة دون المجاز. الثالث القاعدة المستمرة، كقولهم: أكل الميتة على خلاف الأصل. الرابع المقيس عليه، وهو ما يقابل الفرع في باب القياس. انتهى من الكوكب المنير. قوله سلامة قلوبهم، أي من الغل والحقد والبغض والعداوة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلامة ألسنتهم من الطعن فيهم واللعن والوقيعة فيهم، كما يفعله الرافضة والخوارج. وكذلك يجب اعتقاد فضلهم رضوان الله عليهم، ومعرفة سابقتهم وذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم والكف عما شجر بينهم، فإنهم خير القرون وهم السابقون الأولون، وفي الكتاب والسنة من ذكر فضائلهم ومناقبهم ومقاماتهم الحميدة ما لا يتسع لذكره هذا المختصر، فلا مقام بعد مقام النبوة أعظم من مقام قوم ارتضاهم الله لصحبة نبيه ونصرة دينه، فهم أسعد الأمة بإصابة الصواب وأجدر بفقه السنة والكتاب لفوزهم بصحبة نبيه، فلا يبارون في فهمهم ولا يجارون في علمهم، فكل علم وخير وصل فبسببهم. قال الله تعالى: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، الآية. وفي هذه الآية أعظم رد على الرافضة والخوارج، قوله لأصحاب إلى آخره جمع صاحب، والصحابي هو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، قيل ولو تخللته ردة. وقال البخاري: من صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه، انتهى. وآخر من مات منهم رضي الله عنهم هو أبو الطفيل عامر بن واثلة الليثي، كما جزم به مسلم في صحيحه، وكان موته سنة 100، وقيل سنة 110. وأما عدد الصحابة فقيل 100,000 و24,000، كما قال السيوطي: والفضل فيما بينهم مراتب، وعدهم للأنبياء يقارب. وكلهم عدول ثقات، لا يفتش عن عدالة أحد منهم بالإجماع، وحكى الإجماع ابن الصلاح وابن عبد البر، وحكاه إمام الحرمين. وقال الشيخ تقي الدين الذي عليه جمهور سلف الأمة وجمهور الخلف أن الصحابة كلهم عدول بتعديل الله لهم فيما أنزله على رسوله بقوله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، انتهى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا فصل عقده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لبيان ما يتعلق بالعقيدة في الصحابة رضي الله عنهم، صحابة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، خير أمته كما قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. والله تعالى يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس. والصحابة رضي الله عنهم يدخلون في هذه الآية دخولا أوليا. فهذا فصل عقده رحمه الله لبيان العقيدة في الصحابة والواجب تجاههم رضي الله عنهم وأرضاهم. وهنا ينتبه إلى أمر، أن عامة من يكتب في العقيدة من السلف مختصرا أو مطولا يذكر ما يتعلق بالصحابة في الاعتقاد، يذكر ما يتعلق بالصحابة رضي الله عنهم في الاعتقاد، فصار القول في الصحابة رضي الله، القول الحق القويم في الصحابة جزء من المعتقد. ولهذا يذكر في كتب الاعتقاد، هذه الرسالة لابن تيمية رحمه الله هي في العقيدة، ومن فصول الاعتقاد ما الواجب نحو الصحابة، الواجب نحو أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يوضح دخول الصحابة أو القول في الصحابة في الاعتقاد، مما يوضح ذلك أمور. الأمر الأول، أن الصحابة رضي الله عنهم هم حملة الدين ونقلته للأمة، حملة الدين ونقلته للأمة. ولهذا الإخلال بما ينبغي تجاه الصحابة رضي الله عنهم إخلال بالدين نفسه، مثل ما قيل: الطعن في الناقل طعن في المنقول. فالذي يطعن في الصحابة رضي الله عنهم هو في الحقيقة يطعن في الدين، لأنهم هم نقلته وهم حملته رضي الله عنهم وأرضاهم. الأمر الثاني، أن الصحابة رضي الله عنهم قد ذكر الله فضلهم في آي كثيرة في القرآن، وأخبر عن سابقتهم ورضاه سبحانه وتعالى عنهم ونصرتهم لدين الله ولنصرتهم للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فلهم سابقة خير وسابقة فضل ومكانة في الأمة، ولهذا كان واجبا على الأمة أن تحسن عقيدتهم في الصحابة بمعرفة فضائلهم وقدرهم ومكانتهم ومنزلتهم في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث، أن الصحابة لهم من الفضائل والخصائص إجمالا وتفصيلا ما ليس لغيرهم، مما يدل على مكانتهم العلية ومنزلتهم الرفيعة. والأمر الرابع، أن الله عز وجل أثنى على من اتبعهم بإحسان وسار على نهجهم، وهذا يدل على أنهم موطن قدوة للأمة، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، يعني اتبعوا الصحابة، اتبعوا المهاجرين والأنصار، أي اتبعوا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، إلى غير ذلك مما يدل على المكانة العلية للصحابة، والتي تستوجب أن يعتنى بأمرهم كجزء من العقيدة والإيمان. ولهذا كما شرط يعني أهل العلم من أئمة السلف يذكرون الواجب نحو الصحابة في كتب الاعتقاد، يذكرون الواجب نحو الصحابة رضي الله عنهم في كتب الاعتقاد. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذان الأمران، سلامة القلوب وسلامة الألسنة، هما حاصل ما يجب تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الواجب نحو الصحابة يتلخص في هذين الأمرين: سلامة القلب وسلامة اللسان. أما سلامة القلب بأن يكون نقيا نظيفا تجاه الصحابة، ليس فيه غل ولا حقد ولا حسد ولا ضغينة، ليس فيه إلا الصفاء والمحبة والإخاء. قال: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، أي اجعل قلوبنا نقية صافية تجاه المؤمنين. ويدخل الصحابة في هذا دخولا أوليا في الآية الآتية: والذين جاءوا من بعدهم، يعني من بعد من؟ الصحابة، لأن في الآيتين قبلها ذكر المهاجرين والأنصار، الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الآية الأولى في المهاجرين، والآية الثانية في الأنصار، والثالثة في من اتبعهم بإحسان: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. إذن الأمر الأول سلامة الصدر، سلامة القلب من الغل والحسد والضغينة تجاه الصحابة، تجاه أصحاب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ليس في قلوب المؤمنين الصادقين تجاه الصحابة إلا المحبة، فإن حبهم إيمان وبغضهم نفاق. والخصلة الثانية سلامة اللسان، اللسان ليس فيه طعن وسب ووقيعة تجاه الصحابة، بل ليس فيه إلا الثناء والذكر بالجميل والدعاء، كما يدل عليه قوله: يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يروى عن مالك بن أنس رحمه الله أنه بلغه عن رجل أنه يقع في بعض الصحابة، فأتى به وسأله، قال: هل أنت من الذين قال الله عنهم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه؟ قال: لا. قال: هل أنت من الذين قال الله فيهم: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم؟ قال: لا. قال: أنا أشهد، يقول له مالك، أنا أشهد أنك لست ممن قال الله فيهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، لست من هؤلاء. فالله عز وجل ذكر الذين جاءوا بعد الصحابة أن شأنهم مع الصحابة من حيث القلب ليس فيه غل ولا حقد ولا حسد، ومن حيث اللسان ليس فيه إلا الثناء والدعاء. فهذا حاصل ما يجب تجاه أصحاب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال الشارح: قوله سلامة قلوبهم أي من الغل والحقد والبغض والعداوة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وسلامة ألسنتهم أي من الطعن فيهم واللعن والوقيعة فيهم، كما يفعله الرافضة والخوارج. الرافضة هذه طريقتهم، طعن في أصحاب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وأشد ما يكون عندهم الطعن لخيار الصحابة، بدءا بخير الصحابة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه عن الصحابة أجمعين. وكذلك الخوارج، الخوارج ناصبوا أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم العداء، ناصبوا العداء. وسيأتي معنا أن أهل السنة وسط بين الرافضة والناصبة تجاه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. الناصبة الذين ناصبوا أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم العداء. قال: وكذلك يجب اعتقاد فضلهم رضوان الله عليهم ومعرفة سابقتهم وذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم والكف عما شجر بينهم. هذه يعني أمور تتعلق بالجانبين، سلامة القلب وسلامة اللسان، وأن الواجب تجاه الصحابة رضي الله عنهم معرفة فضلهم إجمالا، وأيضا معرفة الفضائل. أبو بكر رضي الله عنه له فضائل، وعمر رضي الله عنه له فضائل، وعثمان رضي الله عنه له فضائل، وعلي رضي الله عنه له فضائل، العشرة المبشرين بالجنة لهم فضائلهم. فيعرف فضل الصحابة ويعرف التفاضل بينهم، ويعرف أيضا أفضلهم رضي الله عنهم. هذا جزء من الواجب نحو أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا معرفة سابقتهم، قد ذكرها الله في القرآن: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. وذكر محاسنهم، ذكر محاسن الصحابة هذا مفيد جدا للمسلم، من المفيد للمسلم أن يعرف محاسن الصحابة، وأن أيضا يذكرها إشاعة لمحاسنهم لتتحرك في النفوس مزيد محبة للصحابة ومزيد معرفة بأقدارهم ومكانتهم رضي الله عنهم، والترحم عليهم والاستغفار لهم، كما قال الله تعالى: يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. أيضا الكف عما شجر بينهم، الكف عما شجر بينهم، يعني كتب التاريخ وكتب الأخبار يروى فيها أشياء تتعلق بخصومات أو شجار حصل بين الصحابة، كثير من هذه الأخبار لا تثبت ولا تصح. وما يصح من هذه الأخبار لا يخلو الواحد منهم من أمرين: إما مجتهد مصيب فله أجران، أو مجتهد مخطئ فله أجر واحد وذنبه مغفور. وهذا الذي يأتي في آخر الزمان ويدخل فيما شجر بين الصحابة، ماذا يصنع؟ أي شيء يصنع، أي شيء يفعل لما يدخل في هذا الذي شجر بين الصحابة؟ هم بين رجلين: إما مجتهد مصيب فله أجران، وإما مجتهد مخطئ فله أجر واحد وذنبه مغفور. ولهذا من منهج أهل السنة أنهم يكفون عن الخوض فيما شجر بين الصحابة. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. يكفون عن الخوض فيما شجر بين الصحابة إلا حالة واحدة لأهل العلم، إذا خاض أهل الباطل فيما شجر بين الصحابة بالباطل لزم أهل العلم أن يخوضوا فيهم بالحق دفاعا عن الصحابة ونصرة لهم وبيانا لمكانتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. قال فإنهم خير القرون وهم السابقون الأولون، وهم السابقون الأولون، مثل ما تقدم في قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. وفي الكتاب والسنة من ذكر فضائلهم ومناقبهم ومقاماتهم الحميدة ما لا يتسع لذكره في هذا المختصر. قال فلا مقام بعد مقام النبوة أعظم من مقام قوم ارتضاهم الله لصحبة نبيه، ارتضاهم اصطفاهم الله عز وجل واختارهم ليكونوا أصحابا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا شرف أكرمهم الله سبحانه وتعالى به لصحبة نبيه ونصرة دينه، فهم أسعد الأمة بإصابة الصواب وأجدر بفقه السنة والكتاب لفوزهم بصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، فلا يبارون في فهمهم ولا يجارون في علمهم، فكل علم وخير وصل فبسببهم، كل علم وخير وصل للأمة فبسببهم، لأن القرآن وسنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أقواله وأفعاله وتقريراته كلها إنما وصلت الأمة من طريق الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. قال الله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. هذه الآية فيها أن ثناء الله سبحانه وتعالى على الصحب الكرام رضي الله عنهم كان قبل أن يخلقوا وقبل أن يوجدوا، أثنى عليهم في التوراة وأثنى عليهم في الإنجيل قبل أن يوجد الصحابة، فهذه الآية فيها رد على الروافض الذين يطعنون في الصحابة. ففي الآية أن ثناء رب العالمين كما أنه جاء في القرآن أيضا من قبل أن يخلقوا أثنى الله عليهم في التوراة وأثنى الله عليهم في الإنجيل، ففيها الرد على الروافض، وفيها الرد على الخوارج، لأن الله عز وجل قال أشداء على الكفار رحماء بينهم. هل هذه الصفة تنطبق على الخوارج الذين يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان؟ قال أشداء على الكفار، الخوارج أشداء على من؟ على المسلمين. الخوارج أشداء على المسلمين، أشداء على المسلمين، والرحمة التي عندهم ليست للمسلمين، الرحمة التي عندهم ليست للمسلمين، يرحم الكافر ما لا يرحم المسلم. ففيها الرد عليهم، رد على الخوارج في قوله أشداء على الكفار رحماء بينهم، لأن الخوارج على العكس، على عكس ما دلت عليه الآية في صفة المؤمنين. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله كما وصفهم الله في قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال الشارح رحمه الله قوله كما وصفهم الله في قوله والذين جاءوا من بعدهم الآية، أي كما وصف أتباعهم بإحسان بقوله والذين جاءوا من بعدهم، وهم التابعون الذين يجيئون بعد المهاجرين والأنصار إلى يوم القيامة. قوله يقولون ربنا اغفر لنا، أي يسألون الله المغفرة لهم ولإخوانهم في الدين الذين سبقوهم بالإيمان،
وهم لإخوانهم في الدين. نعم،
أحسن الله إليكم، ولإخوانهم في الدين الذين سبقوهم بالإيمان وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، أي ولا تجعل في قلوبنا بغضا وحسدا وغشا للذين آمنوا. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي رواه الترمذي ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة أئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من وراءهم. أي أن هذه الثلاث تنفي الغل عن القلب فلا يبقى فيه معها غل ولا غش، فالإخلاص يمنع غل القلب وفساده، وكذلك النصيحة فإنها لا تجامع الغل. فمن نصح الأئمة والأمة فقد برئ من الغل. وهذا بخلاف أهل البدع من الرافضة والخوارج والمعتزلة وغيرهم، فإن قلوبهم ممتلئة غلا وغشا، ولهذا تجد الرافضة أبعد الناس من الإخلاص، وأغشهم للأئمة والأمة، وأشدهم بعدا عن جماعة المسلمين. وفي هذه الآية الحث على محبة جميع المؤمنين ومودتهم والدعاء لهم والاستغفار، وأن من صفات المؤمنين سلامة قلوبهم من الغل والحقد والبغض لإخوانهم المؤمنين، كما في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. متفق عليه.
نعم. قال ابن تيمية رحمه الله لما ذكر أن الواجب تجاه الصحابة سلامة القلب وسلامة اللسان، ذكر الدليل على ذلك قول الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم، يعني من بعد الصحابة، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا وصف لمن اتبع الصحابة رضي الله عنهم بإحسان، فمن اتبع الصحابة رضي الله عنهم بإحسان يكون موصوف بوصفين: سلامة قلبه وسلامة لسانه. سلامة قلبه من الغل والحقد والحسد، وسلامة لسانه من الشتم والسب والوقيعة. فالقلب ليس فيه إلا المحبة والصفاء، واللسان ليس فيه إلا الثناء والدعاء، واللسان ليس فيه إلا الثناء والدعاء. قال: أي كما وصف أتباعهم بإحسان بقوله والذين جاءوا من بعدهم، وهم التابعون الذين يجيئون بعد المهاجرين والأنصار إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. قال تعالى: يقولون ربنا اغفر لنا، يقولون ربنا اغفر لنا، أي يسألون الله المغفرة لهم ولإخوانهم في الدين الذين سبقوهم بالإيمان وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قوله: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، أي ولا تجعل في قلوبنا بغضا وحسدا وغشا للذين آمنوا. قال: وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي رواه الترمذي قال ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم. ضبطت يغل بفتح الياء وضبطت أيضا بضمها يغل، يغل من الإغلال وهو الخيانة، ويغل من الغل وهو الحقد، يغل من الغل وهو الحقد. فيقول عليه الصلاة والسلام ثلاث يعني خصال، لا يغل عليهن قلب مسلم، يعني قلب المسلم لا يحمل شيء من بغض أو حقد أو كراهة لهذه الخصال الثلاثة. أو لا يغل يعني خيانة، ليس في خيانة، بمعنى أن قلبه يحب هذه الخصال ويرتضيها ويعمل بها منشرحا صدره. ثلاث، لا يغل أو لا يغل عليهن قلب مسلم. إخلاص العمل لله، إخلاص العمل لله، أن تكون أعماله كلها لله، لا يريد بها إلا الله، لا الرياء ولا السمعة ولا غير ذلك من خوارم النية، لا يبتغي بها إلا وجه الله سبحانه وتعالى. فأمره ما وقلبه مع الإخلاص في غاية الإقبال والإطمئنان والرعاية والعناية بمقام الإخلاص العظيم. قال إخلاص العمل لله ومناصحة أئمة المسلمين، يعني النصيحة لهم، لا يكون غاشا بل يكون ناصحا، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، ولأئمة المسلمين وعامتهم. ولزوم الجماعة، لزوم جماعة المسلمين، ومن شد شد في النار. قال فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. قال الشارح أي أن هذه الثلاث تنفي عن القلب، تنفي الغل عن القلب. إذا وجد في القلب هذه الثلاث الخصال، الإخلاص لله يبتغي بأعماله وجه الله، ناصحا لولي الأمر، ملازما لجماعة المسلمين، إذا كانت هذه الصفات موجودة فيه فهذا ينفي عنه الغل، فهو سالم من الغل، سالم من الغل، تنفي الغل عن القلب، فلا يبقى فيه يعني في القلب معها غل ولا غش. إذا اجتمعت هذه الخصال في القلب، الإخلاص، النصح لأئمة المسلمين، اللزوم للجماعة، هذه تطرد الغل والغش من القلب. فالإخلاص يمنع غل القلب وفساده، وكذلك النصيحة، فإنها لا تجامع الغل. فمن نصح الأئمة والأمة، نصح الأئمة والأمة مثل ما في الحديث أئمة المسلمين وعامتهم، فقد برئ من الغل، فقد برئ من الغل. وهذا بخلاف أهل البدع، هذا بخلاف أهل البدع من الرافضة والخوارج والمعتزلة وغيرهم، فإن قلوبهم ممتلئة، فإن قلوبهم ممتلئة غلا وغشا. ولهذا تجد الرافضة أبعد الناس عن الإخلاص، أبعد الناس عن الإخلاص، وغشهم للأمة وللأئمة والأمة، وأشدهم بعدا عن جماعة المسلمين، يعني مفارقون لهذه الخصال الثلاثة المذكورة في الحديث تمام المفارقة. قال وفي هذا الحديث وفي هذه الآية قوله يقولون ربنا، في هذه الآية الحث على محبة جميع المؤمنين ومودتهم والدعاء لهم والاستغفار، وأن من صفات المؤمنين سلامة قلوبهم من الغل والحقد والبغض لإخوانهم المؤمنين. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا أصل جامع في هذا الباب. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هل أحد يحب أن يكون في قلوب إخوانه تجاهه غل وحقد وحسد؟ إذن فليكن كذلك معهم، فليحب لهم من نفسه ما يحب منهم له، وليأتي إليهم الذي يحب أن يؤتى إليه، كما في الحديث وأن يأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. قال كما في الصحيحين من حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنهما قال مثل المؤمنين، قال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، يعني إذا اشتكى إصبعه اشتكى كله، وإذا اشتكت عينه اشتكى كله، هذا معنى تداعي الجسد، يعني الجسد يألم كله بألم بعضه. وهذا مثل للمؤمنين. إذا فقد هذا الوصف بين المؤمنين فهذا أمارة ماذا؟ نقص دينهم وضعف إيمانهم، لأنه لو تم الإيمان لبرزت هذه الصفات، فإذا ضعفت إذا انتفت فهذا من ضعف الإيمان ونقصه. قال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. قال وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا، وكونوا عباد الله إخوانا، حققوا أخوة الدين واعملوا على تقويتها وتمتينها بينكم والابتعاد عن كل ما يضعفها. التباغض والتدابر والتحاسد والتهاجر هذا كله يضعف هذه الأخوة، كله يضعف هذه الأخوة. والمطلوب من المؤمن أن يعمل على ما يكون به تقوية هذه الأخوة وتمتينها. قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. نعم.
قال الشارح رحمه الله قوله ربنا إنك رؤوف رحيم، رؤوف أي ذو رأفة، وهي أشد الرحمة وهو أبلغ من الرحيم. تضمنت هذه الآية الثناء على المهاجرين والأنصار وعلى الذين جاءوا من بعدهم يستغفرون لهم ويسألون الله ألا يجعل في قلوبهم غلا لهم، وتضمنت أن هؤلاء الأصناف هم المستحقون للفيء، ولا ريب أن الرافضة خارجون من الأصناف الثلاثة، فإنهم لم يستغفروا للسابقين وفي قلوبهم غل عليهم، ففيها الثناء على الصحابة وعلى أهل السنة الذين يتولونهم وإخراج الرافضة من ذلك. وروى ابن بطة وغيره عن مالك بن أنس قال من سب السلف فليس له من الفيء من نصيب، واستدل بالآية. وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال أمر الله بالاستغفار لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أنهم يقتتلون. وعن عائشة رضي الله عنها أمرتهم بالاستغفار لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسببتموهم.
أمرتم
أحسن الله إليكم. وعن عائشة رضي الله عنها أمرتم بالاستغفار لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسببتموهم. سمعت نبيكم يقول: لا تذهب هذه الأمة حتى يلعن آخرها أولها. ورواه البغوي. قال العماد بن كثير رحمه الله: فيا ويل من سبهم أو أبغضهم أو أبغض أو سب بعضهم، ولا سيما سيد الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخيرهم وأفضلهم، أعني الصديق الأكبر والخليفة الأعظم أبا بكر بن قحافة رضي الله عنه،
ابن أبي
أبا بكر بن أبي قحافة رضي الله عنه، أحسن الله إليكم. فإن الطائفة المخذولة من الرافضة يعادون أفضل الصحابة ويبغضونهم ويسبونهم عياذا بالله من ذلك، وهذا يدل على أن عقولهم معكوسة وقلوبهم منكوسة. فأين هؤلاء من الإيمان بالقرآن إذ يسبون من رضي الله عنهم؟ وأما أهل السنة فإنهم يترضون عمن رضي الله عنه ويسبون من سبه الله ورسوله، ويوالون من يوالي الله ويعادون من يعادي الله، وهم متبعون لا مبتدعون، ومقتدون لا مبتدون، ولهذا هم حزب الله المفلحون وعباده المؤمنون. انتهى.
نعم. يقول: تضمنت هذه الآية، أي قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم إلى تمامها، الثناء على المهاجرين والأنصار، لعله يقصد تضمنت الآيات، لأن قال للفقراء هذه في المهاجرين، والذين تبوأوا هذه في الأنصار، والثالثة في من جاء بعدهم، فتضمنت الآيات الثناء على المهاجرين والأنصار وعلى الذين جاءوا من بعدهم، فتضمنت الآيات أي الثلاثة. قال وعلى الذين جاءوا من بعدهم يستغفرون لهم ويسألون الله ألا يجعل في قلوبهم غلا لهم. وتضمنت أن هؤلاء الأصناف، يعني في الآيات الثلاث الأصناف للمهاجرين والأنصار والمتبعين لهم بإحسان، هم المستحقون للفيء، لأن الآية التي قبلها في الفيء، وهذا ذكر للأصناف المستحقة للفيء، وهم ثلاثة أصناف أو ثلاثة أقسام: المهاجرون والأنصار والتابعون لهم بإحسان. قال ولا ريب أن الرافض خارجون من الأصناف الثلاثة، فإنهم لم يستغفروا للسابقين بل سبوهم، وفي قلوبهم غل عليهم، ففيها الثناء على الصحابة وعلى أهل السنة الذين يتولونهم، أي يتولون أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وإخراج الرافضة من ذلك. وأورد عن مالك بن أنس أنه قال من سب السلف فليس له من الفيء نصيب، واستدل بهذه الآية. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أمر الله بالاستغفار لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وهو علم أنهم يقتتلون، أي أنه سيقع بينهم اقتتال، وأمر بالاستغفار، أمر من جاء بعدهم أن يستغفر لهم، وهذه فائدة عظيمة جدا. قال الله أمر بهم وقد علم سبحانه وتعالى أنه سيقع بينهم اقتتال، إذن من جاء بعدهم ما ينظر إلى الاقتتال الذي حصل بينهم، بل يستغفر لهم أجمعين، ويقول هذا الذي وقع بينهم هم بين مجتهد مصيب فله أجران، ومجتهد مخطئ فله أجر واحد، ويدعو للجميع بالمغفرة، لا ينحاز، بل يدعو للجميع بالمغفرة، لا ينحاز إلى قسم فيستغفر له وقسم يبغضه ولا يستغفر له. فالله أمر بالاستغفار لهم وقد علم سبحانه أنهم سيقتتلوا، فمن جاء بعدهم لا ينظر إلى ما وقع من اقتتال، بل يستغفر. لماذا يستغفر؟ للجميع. عائشة رضي الله عنها تقول أمرتم بالاستغفار لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسببتموهم، يعني بلغها عن أناس يقعون في بعض الصحابة فقالت ذلك، أمرتم بالاستغفار، يعني الله أمركم بالاستغفار، قال يقولون ربنا وسببتموهم، يعني عكستم ما أمركم الله به، أمركم بالاستغفار فجئتم ضد الاستغفار وهو السب. ثم نقل عن الحافظ بن كثير رحمه الله قال: فيا ويل من سبهم أو أبغضهم أو أبغض أو سب بعضهم، ولا سيما سيد الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخيرهم وأفضلهم، أعني الصديق الأكبر والخليفة الأعظم أبا بكر بن أبي قحافة رضي الله عنه. قال: فإن الطائفة المخذولة من الرافضة يعادون أفضل الصحابة ويبغضونهم ويسبونهم عياذا بالله من ذلك، بل يعادون أبا بكر أشد ما يكون من العداء ويبغضونه أشد ما يكون من البغض. قال: وهذا دليل على أن عقولهم معكوسة وقلوبهم منكوسة، لو كانت عقولهم قويمة صحيحة لما جاءوا إلى خيار الأمة وأفضلهم يطعنون ويقعون ويسبون، وقلوبهم منكوسة ليست سوية قلوبهم. فأين هؤلاء من الإيمان بالقرآن إذ يسبون من رضي الله عنهم؟ في القرآن مواطن عديدة يخبر فيها الله برضاه عنهم عن الصحابة، ويأتي هؤلاء الأنذال الحقراء فيسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقعون فيهم. قال: وأما أهل السنة فإنهم يترضون عمن رضي الله عنه ويسبون من سب الله ورسوله من سبه الله ورسوله، ويوالون من يوالي الله ويعادون من يعادي الله، وهم متبعون لا مبتدعون، مقتدئون مقتدون لا مبتدئون لا مبتدون، مثل ما قال ابن مسعود رضي الله عنه يقول: إنا نتبع ولا نبتدع، ونقتدي ولا نبتدي، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. هذه كلمة عظيمة للصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال: ولهذا هم حزب الله المفلحون وعباده المؤمنون. نعم.
قال الشارح رحمه الله: وقال مالك رحمه الله: من أصبح وفي قلبه بغض لأحد من الصحابة فقد أصابته هذه الآية، يعني قوله ليغيظ بهم الكفار الآية. وقد ذكر بعض العلماء أن الرافضة ليسوا من فرق الأمة المحمدية، وباستقراء ما هم عليه الآن من الغلو في أهل البيت والبناء على قبورهم وإظهار اللعن والسب لأصحاب رسول الله صلى الله عليهم والسب لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسفهات أخرى يمجها العقل والدين، يعلم أن هذه الطائفة ليست من الإسلام في شيء، ولذلك صرح بعض العلماء بتكفيرهم لسبهم الصحابة. فقال صاحب تبيين المحارم: واعلم أن الروافض كفار عندنا، لأنهم يسبون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، وكذلك من أنكر خلافتهما يكفر عندنا على الأصح. وإمام هذه الطائفة الخبيثة منافق معروف يهودي الأصل، وهو عبد الله بن سبأ، ادعى الإسلام حيلة وسعى جهده لتفريق وتشتيت الكلمة، وأدرك بعض قصده بقتل عثمان رضي الله عنه، ثم أظهر الغلو في علي بن أبي طالب، وقصته مشهورة.
نعم، يعني هذا عبد الله بن سبأ هو الذي نشأت على يديه هذه الطائفة المخذونة التي تعادي الصحابة وتظهر زعما أنها توالي آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مثل ما قال يعني منافق معروف بنفاقه ادعى الإسلام حيلة وسعى جهده لتفريق وتشتيت الكلمة، وأدرك بعض قصده بقتل عثمان رضي الله عنه لأنه كان من وراء قتل عثمان، ثم أظهر الغلو في علي، أظهر الغلو في علي رضي الله عنه. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. قال الشارح رحمه الله: حديث لا تسبوا أصحابي رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف شيء فسبه خالد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة.
ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة.
انفرد مسلم بذكر سب خالد لعبد الرحمن دون البخاري، فقوله لا تسبوا أصحابي يعني عبد الرحمن بن عوف وأمثاله من السابقين الأولين، فهم أفضل وأخص بصحبته ممن أسلم بعد بيعة الرضوان وبعد مصالحة النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة، ومنهم خالد بن الوليد، فنهى من له صحبة أن يسب من له صحبة أولى لامتيازهم عنهم من الصحبة بما لا يمكن أن يشركوهم فيه حتى لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. فإذا كان هذا حال الذين أسلموا بعد الحديبية فكيف حال من ليس من الصحابة بحال؟ قوله لا تسبوا أي لا تشتموا. قوله أحد هو جبل معروف في المدينة سمي بذلك لتوحده من الجبال كما ذكره السهيلي أحسن الله إليكم. قوله مد، المد مكيال معروف وهو رطل وثلث بالعراقي، والنصيف النصف، والمعنى أن غير الصحابة لو أنفق في سبيل الله جبل أحد ذهبا
مثل جبل
لو أنفق مثل أحد ج... لو أنفق في سبيل الله مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه في الثواب. وفي هذا دليل على تحريم سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه من كبائر الذنوب، وفيه دليل على تحريم لعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب أولى وإنه من كبائر الذنوب. فإن الحديث صريح في تحريم السب، واللعن أعظم من السب. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن المؤمن كقتله أحسن الله إليكم. وأصحابه صلى الله عليه وسلم خيار المؤمنين كما قال صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني. الحديث. وروى الترمذي عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا، فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه. قال الترمذي: حديث غريب، إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على وجوب احترامهم وحفظ كرامتهم وتحريم سبهم والطعن فيهم ولعنهم. قال الشيخ تقي الدين: من لعن أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يستحق العقوبة البالغة باتفاق المسلمين، وقد تنازعوا هل يعاقب بالقتل أو ما دون القتل، واستدل بهذا الحديث على عدالة جميع الصحابة لثناء النبي هذا الثناء العظيم الدال على فضلهم وعدالتهم. وفيه دليل على تفضيل الصحابة كلهم على جميع من بعدهم، وهو قول الجمهور. قال بعض السلف: لما سئل عن لما سئل عن عمرو بن عبد العزيز
عن عمر
لما سئل عن عمر بن عبد العزيز ومعاوية أيهما أفضل؟ قال غبار في أنف معاوية: مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من عمر بن عبد العزيز. وسبب تفضيل نفقتهم أنها كانت في وقت الضنك والضيق بخلاف غيرهم، ولأن إنفاقهم كان في نصرته صلى الله عليه وسلم وحمايته، وذلك معدوم بعده، وكذا جهادهم وسائر طاعاتهم، كما قال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى.
نعم، هذا يؤجل. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانية وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رأفة ورحمة على عبادك المؤمنين. اللهم ول على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنج المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم حبب إلينا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.